بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقبل أن نبدأ في درسنا نعلن عن درس في الفواكه الجنية للشيخ الفاضل أبي إبراهيم، وذلك بعد صلاة التراويح ابتداء من الليلة القادمة إن شاء الله. طيب، ذكرنا فيما سبق علامة من علامات من علامات الساعة الصغرى التي لم يحصل ولم يقع منها شيء إلى الآن، وسيقع ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذه العلامات عودة جزيرة العرب جنات وأنهارا، كما ورد في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم. وذكرنا أن ذلك يعود إلى أسباب ذكرها أهل العلم، فمن هذه الأسباب التي ذكرت أن الله سبحانه وتعالى يجعل أجواء أرض العرب لينة لطيفة تنبت في أثناء ذلك الجو اللطيف الجميل النباتات والأشجار، ويحدث الخصب بعد أن كانت مجدبة. ومن وراء ذلك أيضا مرور تلك الأنهار هنا وهناك في أرض العرب حتى تظهر بأنها خضراء. السبب الثاني ما ذكره بعضهم بأنه ما يقوم به أهلها من حفر الآبار وزراعة الأرض، من حفر الآبار وزراعة الأرض ونحو ذلك، فلكثرة ما يحصل من الحفر للآبار تكثر المياه، ولكثرة ما يحصل من الزراعة تكثر النباتات. وهذا السبب أو هذا الوجه ليس بوجيه. السبب الثالث أن بلاد العرب ستكثر فيها المياه حتى تكون هذه المياه أنهارا، فتنبت بها النباتات المختلفة، فتتشكل من وراء ذلك الحدائق والبساتين. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا، أي بساتين وحدائق. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر معاذا بذلك إن طالت به حياة، دل على أن أرض العرب كانت جنات وأنهارا. ومما يذكر في ذلك أيضا من الأسباب ما ذكره النووي رحمه الله تعالى، فقال: تصير أرض العرب مروجا وأنهارا، وذلك بسبب أنهم يتركونها ويعرضون عنها فتبقى مهملة لا تزرع ولا تسقى. قيل: لماذا؟ قيل أو يقال: لقلة الرجال وكثرة الحروب وتكاثر الفتن وتراكمها وقرب الساعة وقلة الآمال في الزراعة. كل هذه التي ذكرها أهل العلم بعضها أوجه من بعض في بيان السبب في عودة أرض العرب مروجا وأنهارا. وهذه الأرض إذا قيل أرض العرب أول ما ينصرف الذهن إلى الجزيرة العربية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه، قال عليه الصلاة والسلام: لأخرجن اليهود من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، كما سيأتي معنا. وهذه الجزيرة هي أكبر شبه جزيرة في العالم، هي أكبر شبه جزيرة في العالم، حماها الله سبحانه وتعالى بثلاثة أبحر غربا وجنوبا وشرقا. ولها صفات وخصائص، هذه الأرض لها صفات وخصائص يطول ذكرها في هذا المقام. وهناك كتب صنفت في بيان خصائص جزيرة العرب، فليراجع ما ورد في ذلك. العلامة التي تليها: كثرة المطر وقلة النبات. الذي يشاهد الناس الآن يشاهدون أمطارا كثيرة ويحصل من وراء ذلك النبات الكثير، تخضر الأرض، هذا في الغالب غالب ما يراه الناس عند نزول الأمطار. كيف بمطر كثير ينزل وهو مدرار على الأرض ولكن النبات قليل، النبات مع ذلك قليل؟ هذا ما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، كثرة الأمطار وقلة النباتات. والأصل أن النباتات تكثر مع كثرة الأمطار. دليل ذلك ما أخرج أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء مطرا لا تكن منها بيوت المدر ولا تكن منها إلا بيوت الشعر. هذا الوصف عجيب. ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن مطرا كثيرا سينزل قرب قيام الساعة، وهذا المطر الكثير لا تكن منه بيوت المدر، بيوت مبنية من الطين أو من الحجر، لا يجد الناس من تلك البيوت أكنانا يستكنون من ذلك المطر، ويجدون ذلك في بيوت الشعر التي هي من بيوت من الجلود، التي هي من الجلود. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ومعنى ذلك أن الأمطار ستغزر أكثر في المدن، ستغزر أكثر في المدن، مع أن الأصل أن الأمطار الغزيرة تكون في الأودية والشعاب. إذن بيوت المدن لا يوجد فيها ما يكن الناس من المطر. المطر الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه أنه كثير، ولا يشكل عليك هذا الاستثناء الوارد في هذا الحديث ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في شأن يأجوج ومأجوج، أن الله عز وجل يرسل بعد هلكتهم مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، لا يكن منه بيت المدر ولا بيت الوبر، فتغسل الأرض حتى يتركها المطر كالزلقة صفاء ولمعانا. هذا لا ينافي الحديث السابق، لأن هذا في زمن يختلف عن الزمن الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق. فزمن يأجوج ومأجوج بعد إهلاكهم وإذهابهم يرسل الله عز وجل المطر الذي لا يكن منه شيء حتى تتطهر الأرض من نتن يأجوج ومأجوج كما سيأتي معنا إن شاء الله. وأما بالنسبة لهذا المطر فإنه مطر لا تكن منه بيوت المدن ولكن بيوت الشعر. وأيضا هذا المطر لا نبات فيه أو منه، دل على ذلك حديث أنس عند الإمام أحمد في مسنده أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا ينبت أو ولا تنبت الأرض شيئا، لا تنبت الأرض من ذلك المطر شيئا. هذا يدل على أنه لم على أنهم لم ينتفعوا بما نزل من المطر، والله عز وجل على كل شيء قدير. قد ينزل المطر الذي فيه حياة الأرض، حياة النبات، حياة الحيوان، حياة الإنسان، هو ماء أنزله الله عز وجل حياة لهذه المخلوقات، قادر سبحانه أن لا يجعل فيه منفعة. ينزل مطر لا منفعة فيه، مع أن المنفعة ظاهرة من الأمطار، المنفعة ظاهرة، لكن مطر لا نبات معه، هذا دليل على القحط والجذب. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ليست السنة ألا تمطروا، ليست السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا، تنبت الأرض شيئا، لا يحصل نبات مع مطر متوال، مطر بعد مطر بعد مطر، ولا تحصل من وراء تلك الأمطار أي منفعة من نبات أو نحوه. هذا يدل على أن الأمر عظيم، على أن الأمر عظيم، فإذا حصل ذلك دل على قرب قيام الساعة. ومن العلامات أيضا كثرة النساء وقلة الرجال، أن يوجد في آخر الزمن، وهو من علامات الساعة الصغرى التي لم تقع بعد وستقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أن تكثر النساء ويقل الرجال بصورة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون للرجل الواحد من يلوذ به من النساء في حدود 40 إلى 50 امرأة. وتأمل في ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون 50 امرأة القيم الواحد، يكون 50 امرأة القيم الواحد. ما سبب ذلك؟ تكثر النساء إلى أن يصير مع الواحد 50 امرأة، 50 امرأة ممن يلوذ به ويحتمي به. هذا سيكون، فما سبب ذلك؟ ذكر أهل العلم أسبابا، من ذلك كثرة الفتن وكثرة الحروب، فيكثر القتل في الرجال لأنهم أهل الحرب، وحينئذ إذا قل الرجال كثر في ذلك الأمر أو في ذلك الزمن النساء، حتى يظهر بالصورة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام للقيم للخمسين امرأة القيم الواحد. ويؤيد هذا ما ورد في صحيح الإمام مسلم: ويذهب الرجال وتبقى النساء. يذهب الرجال أي بحروب وفتن وغير ذلك، وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. السبب الثاني ما ذكره بعض أهل العلم من كثرة السبايا، بحيث يتخذ الرجل عدة سبايا وموطوءات، وهذا القول فيه نظر، وقد وهنه وضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر كلمة يقل وكلمة يذهب وتبقى وتكثر، هذا ينافي القول بأنهن موطوءات، ولكن يكن من قراباته. هؤلاء النساء الكثيرات هن من قراباته يلذن به، كما جاء في بعض الأحاديث يلذن بالرجال أي يحتمين بهن، يحتمين بهن لكونهن من القرابات. والله عز وجل يقدر ما شاء في آخر الزمان أن يقل، ربما أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث، والله على كل شيء قدير. وسواء كان هذا السبب أو ذاك، فإن هذه علامة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل العدد محصور بأربعين أو خمسين؟ ذكر بعض أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر ذلك على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل، فقد يكون مع خمسين امرأة قيم واحد، ومع أربعين قيم واحد، ومع أكثر من خمسين قيم واحد، وهذا ظاهر وبين. العلامة التي تليها تقارب الزمان، تقارب الزمان، أن يتقارب الزمان جدا. في هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. ما المقصود بتقارب الزمان؟ ماذا يقصد بتقارب الزمان؟ هناك أقوال أسردها لكم ثم أبين لكم ما هو الأوضح والأظهر منها. الأول أن المراد بذلك قلة البركة في ذلك الزمان، لا تحصل بركة في ذلك الزمان، وهذا الأمر قد وقع أن البركة قليلة، فالناس لا يجدون بركة في أزمانهم، يشعرون بأن الزمان قليل والبركة منزوعة. بينما لم يجد ذلك من سبق من في زمن السلف لم يجدوا هذا الأمر، بل كان زمانهم مباركا، والعلماء يتحدثون عن ذلك، يكتبون الكتب الكثيرة في زمان قصير، بارك الله عز وجل لهم في أوقاتهم وأعمارهم وأزمانهم. ثم تأخر الزمن عن ذلك الزمن الأول، حتى وجد بعض الحفاظ انتزاع البركة في زمن عايشه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قد وجد هذا في زماننا هذا، أي لا توجد بركة في الزمان الذي أدركه. قال: فإننا نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا. هذا إذا كان في زمن الحافظ ابن حجر رحمه الله، فكيف بزماننا هذا؟ ماذا يقول القائل عند أن يرى انتزاع البركة في هذا الزمان؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. القول الثاني: ما يكون في زمان المهدي وعيسى ابن مريم، أن الزمان يقل، أن الزمان يقل ويقرب. والقول الثالث أن المراد تقارب أحوال أهله في قلة الدين. يتقارب الزمان يعني يتقارب حال أهله، أهل ذلك الزمان، وذلك من حيث قلة الدين، حتى لا يكون منهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لغلبة واشتهار الفسق والفجور. وهذا القول والذي قبله بعيدان، هذا القول والذي قبله بعيدان. القول الرابع أن المراد تقارب أهل الزمان بسبب توفر الوسائل التي تجعل بعضهم قريبا من بعض، من مراكب ومواصلات واتصالات وغير ذلك. وهذا القول أيضا بعيد، ليس بصحيح. القول الخامس أن المراد بذلك هو قصر الزمان حقيقة، قصر الزمان حقيقة وسرعة مضيه على وجه الحقيقة وليس على الخيال والتأويل. هذا القول أظهر لما سيأتي ذكر القصر في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمنع أن يكون هناك ما ذكره أصحاب القول الأول، أن تنتزع البركة من أهل الزمان فلا يجدون بركة، هذا قول وجيه. لكن هناك ما هو أعظم من حيث علامات الساعة، من حيث ما يدل على قرب قيام الساعة، أن يقصر الزمان جدا. هذا الأمر لم يقع إلى الآن، لم يقع إلى الآن، أن يقصر الزمان جدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كيفية القصر. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة.
انظروا إلى التقارب الواضح البين، تقارب حقيقي، قصر في الزمان حقيقي. تكون السنة كالشهر، وهذا لا عجب فيه، فإن الله عز وجل يقصر من الزمان ما شاء ويطيل منه ما شاء. فأيام الدجال تطول بعض أيامه جدا، حتى يكون اليوم الأول من أيامه كالسنة، سنة كاملة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وبقية أيامه كأيامنا هذه. الله عز وجل له في ذلك القدرة التامة أن يقصر الزمان جدا حتى تكون السنة كشهر لسرعة مرور ذلك الزمان. هذا لم يقع إلى الآن، وسيقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بما ذكرنا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد ذكرنا شيئا من العلامات، علامات الساعة الصغرى التي لم تقع بعد وستقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذه العلامات صدق الرؤيا، والمقصود بصدق الرؤيا أنها تقع على الوجه الذي لا يحتاج فيه إلى تعبير، لا يحتاج فيه المسلم إلى أن يعبر رؤياه. سيرى أمرا عظيما في منامه وسيقع في المستقبل كما رأى، بما لا يحتاج في ذلك إلى تعبير لتلك الرؤيا. وهذا الأمر أو هذه العلامة قد ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. وورد في لفظ الإمام البخاري أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. هذه الرؤيا الصادقة التي ستظهر في آخر الزمان إذا اقترب الزمان، فما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب؟ إذا اقترب الزمان، ما المقصود بقرب الزمان؟ ذكر العلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال. القول الأول أنه قرب القيامة، أن ذلك المقصود بالقرب إذا اقترب الزمان، أي اقتربت الساعة، اقتربت القيامة. القول الثاني، وهذا هو الصحيح من الأقوال، القول الثاني أنه تقارب زمان الليل والنهار، بمعنى استوائهما، أن يستوي الليل والنهار في زمن الربيع أو الخريف، بحيث تصير الأمزجة، أمزجة الذهن، صافية لا يعكر عليها شيء، فتسلم من الأخلاط والأضغاث عند الرؤيا في المنام، وهذا القول ليس بصحيح. القول الثالث أنه زمان التكهل، حين يصير الشخص كهلا كبيرا في السن، وذلك لأنه قد بعد في ذلك السن عن زمن الظنون الفاسدة، وأيضا لم تبقى في قلبه أو في نفسه نوازع الشهوات، وهذا القول ليس بصحيح. فالكهل لا تزال فيه نوازع الشهوات وتطرأ عليه الظنون الفاسدة، وإن لم يكن صادقا وقع الكذب في رؤياه. فالقول الصحيح أن المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اقترب الزمان، أي كان قرب القيامة في آخر الزمان. وهنا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إذا كان المراد آخر الزمان فإن في ذلك معان. الأول أن ذلك يقع إذا اقتربت الساعة وقبض العلماء أو أكثر أهل العلم ودرست معالم الشريعة أو أكثر معالم الشريعة بسبب الفتن وكثرة القتال، وحينئذ يعوض المؤمن بشيء من الرؤيا الصادقة نتيجة تلك الأمور العظيمة التي حدثت من اندراس الشريعة وذهاب أهل العلم، فيبقى له الرؤيا يجدد له ما قد درس ما قد اندرس من العلم. هذه الرؤيا تجدد له ما قد اندرس من العلم، لأنه لم يبقى هناك من يتعلم منه. ويؤيد هذا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال يتقارب الزمان ويقبض العلم، أي عند اقتراب الزمان وقرب قيام الساعة يكون قبض العلم، وقبض العلم كما مر معنا يكون بقبض أهله، أن يقبض أهل العلم. المعنى الثاني أن ذلك يقع عند قلة عدد المؤمنين وغلبة الكفر وغلبة الجهل والفسق على من كان موجودا في ذلك الزمان، فحينئذ يعطى هذا المؤمن ما يأنس به وهو الرؤيا الصادقة. الأمر الثالث أن ذلك أن هذا الأمر الذي يكون فيه وقوع الرؤيا كما رأى الرائي في منامه من دون أن يحتاج إلى تعبير، أنه خاص بزمان عيسى، لأن أهل زمنه أحسنوا هذه الأمة حالا بعد زمن الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا القول رجحه القرطبي، والأول رجحه الحافظ ابن حجر، وهي أقوال متقاربة وليست متضاربة. فإنه قد يحدث هذا الأمر عند اقتراب الساعة وعند اندراس العلم وظهور الجهل وعند قلة عدد المؤمنين، ومن ذلك زمن عيسى عليه السلام، فهي أقوال متقاربة يدل عليها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رؤيا المسلم أو المؤمن لا تكاد تكذب. والناس درجات بالنسبة للرؤى، الناس درجات بالنسبة للرؤى. الدرجة الأولى الأنبياء ورؤياهم كلها صدق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حين ذكر وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، نبين من هو الصادق في رؤياه ممن هو دونه. الدرجة الأولى هي درجة الأنبياء، رؤياهم كلها صدق فتقع كما رأوا، ولكن قد يقع بعضها ويحتاج إلى تعبير. يقع من النبي رؤيا وتحتاج إلى تعبير، فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام عدة رؤى وعبرها عليه الصلاة والسلام. الدرجة الثانية درجة الصالحين، والأغلب على رؤاهم الصدق، الأغلب على رؤاهم الصدق، وهي قد يكون فيها ما يحتاج إلى تعبير وقد يكون فيها ما لا يحتاج إلى تعبير كما في هذا الحديث. الدرجة الثالثة من عدا الصالحين، وهذه رؤاهم تحتمل الصدق وتحتمل الكذب، تحتمل الصدق وتحتمل الأبغاث، أبغاث الأحلام. وهؤلاء على ثلاث درجات: المستورون الذين ظهرت عدالتهم وليس عندهم من الكبائر ما يصيرون به فساقا، فهؤلاء يستوي الحال في حقهم أن تكون مستوية الرؤيا في الصدق والكذب. القسم الثاني من يكون فاسقا، والغالب في رؤاهم الأبغاث، أبغاث الأحلام، ويقل فيها الصدق. القسم الأخير وهم الكفار، وهذه يندر في رؤاهم الصدق، يندر في رؤاهم الصدق. وهنا ينبغي أن تتنبه إلى أن الرؤيا التي لا تحتاج إلى تعبير وتكون في آخر الزمان تكون عوضا للمؤمن عما ذهب عنه من الخير. ولكن هنا سؤال: هل هذا الأمر خاص بمن كان مؤمنا أم يشمل من كان مقصرا في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ ذكر ابن سيرين رحمه الله أن الأمر يشمل الجميع ما دام مسلما، ما دام مسلما فإن في آخر الزمان لمن كان متمسكا بالدين سواء كان تمسكه شديدا أو كان تمسكه بتقصير، فإن الرؤيا لا تكاد تكذب. لماذا؟ قال: ليكون صدق رؤياهم زاجرا لهم وحجة عليهم. إذا كان مقصرا يكون زجرا، تكون تلك الرؤيا زجرا له وحجة عليه لدروس أعلام الدين وطموس آثاره بموت العلماء وظهور المنكر. وبعضهم يرى أن هذه خاصة بالمؤمن كما ورد التصريح بذلك في الحديث. ورؤيا المؤمن هي أصدق الرؤى، لا سيما ذلك المؤمن الصادق في حديثه، فإن رؤياه تكون صادقة. وهنا أنبه بهذه المناسبة إلى أنه ينبغي للمسلم أن ينظر في أمر رؤاه، فبعضها لا يحتاج إلى تعبير، بعضها لا يحتاج إلى تعبير، فرؤيا المسلم إما أن تكون مكروهة، فإذا كانت مكروهة فلا يتعب نفسه ليأخذ بالآداب الشرعية فيها. ما هي الآداب الشرعية إذا رأى رؤيا يكرهها؟ أولا يستعيذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وينفث عن يساره أو يتفل عن يساره ثلاثا، ويتحول إلى جانبه الأيمن، ولا يخبر بها أحدا. إذا التزم هذه الآداب فإن الرؤيا ولو كانت مكروهة لن تضره، وإذا وقعت تلك الرؤيا، حتى لو وقعت تلك الرؤيا فلن يصاب بضرر لأنه التزم ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: فإنها لا تضره،
والقسم الثاني قد يكون من الرؤيا ما يكون أبغاث أحلام، شيء يراه أو يحدث نفسه في النهار فيراه في المنام، أو يحدث نفسه بأمر في المستقبل فيراه في منامه. هذا لا يحتاج إلى تفسير قطعا. إذن ما هو الذي يحتاج إلى تفسير؟ الذي يحتاج إلى تفسير حتى لا تتعب نفسك وتحمل على نفسك وقلبك الهم والغم بسبب تلك الرؤيا، وتتعب المعبرين للرؤى، تقول رأيت كذا رأيت كذا رأيت كذا. انظر ما هي الرؤيا التي ينبغي لك أن تحرص على تعبيرها. هذه الرؤيا هي الرؤيا الصالحة التي تبشرك بالخير، فإذا رأيت هذه الرؤيا لا بأس أن تهتم بها ولا تخبر بها إلا أحد رجلين: من تحب أن تخبر بها، من كان حبيبا لك لا من تكره. الأمر الثاني أن تخبر بها من يعلم تعبيرها، من يعلم تعبيرها، تكون بهذا قد فعلت الواجب تجاه الرؤى. العلامة الثانية من العلامات التي تقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: تمني الموت من شدة البلاء، تمني الموت من شدة البلاء. وليس المقصود مجرد التمني، ولكن بالصورة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، أن يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكانه، أن يمر الرجل بقبر الرجل فيتمرغ عند قبره ويقول يا ليتني كنت مكانه. هذا هو تمني الموت الذي يكون قرب قيام الساعة، وهو أشد من التمني المجرد. تقول في نفسك أتمنى أن أموت، قد تقولها، لكن بهذه الصورة قد لا يظهر هذا الأمر إلا عند اقتراب الزمان. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العلامة. أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، يا ليتني مكانه. وفي مسلم، في رواية لمسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل بقبر الرجل أو على القبر فيتمرغ عليه، أي على ذلك القبر، يتمرغ عليه. ومعنى يتمرغ أي يتقلب، كما تمرغ الدابة، كما تتقلب الدابة على التراب. قال: فيتمرغ عليه ويقول، مع هذا التمرغ يقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وليس به الدين إلا البلاء. صحفت هذه الكلمة الدين إلى الدين، وقول الدين هو الصحيح كما سمعت. إذن هذه الصورة صورة عجيبة، أن ترى رجلا يبقى عند القبر يتقلب على القبر. ما لك؟ ما الذي أصابك؟ أتخاف على دينك؟ قال: لا، ما أخاف على الدين، ولكن أوصاب وأتعاب دنيوية جعلتني أفعل هكذا. انظروا إلى هذا الحال، شخص تأثر بما يصاب في الدنيا من أعراض ومن أوصاب ومن متاعب ومن مشاكل ومن فتن ليست في دينه، وإنما هي في دنياه، إنما هي في دنياه، يتمرغ على القبر. ولا يوجد مثل هذه الصورة إلا عند من اشتد عليه بلاؤه، إما في جسده أو في ولده أو في أهله أو في غير ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: وليس به الدين، لم يدعه إلى هذا الفعل الضرر في دينه، وإنما هو البلاء أن تتابعت عليه المحن والأوصاب الدنيوية. هذا هو الصحيح. أما من قال بأنه سبب هذا التمرغ على القبر إنما هو بسبب تبديل الدين وتغيير الشريعة، فهذا ليس صحيحا، لأن طرف الحديث يرد على هذا القول: وليس به الدين إلا البلاء. ليس به الدين إلا البلاء، يعني البلاء الشديد أصابه. انظر إلى تمني الموت، بل أسوأ من ذلك، لأن مسألة تمني الموت لها أحكامها في الشريعة الإسلامية. لا تقول أو لا تقل بأن هذا الفعل يكون صحيحا لمن فعله، افعل ذلك فتنبه، هناك أحكام لتمني الموت. إن كان تمني الموت لضر أصابك وهو دنيوي، فلا يجوز لك أن تتمنى الموت لسبب ذلك الضر، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر كما في الصحيحين فقال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما تمني الموت خوف الوقوع في الفتنة في الدين فإن ذلك جائز، فقد فعله كثير من السلف، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز وأمثالهما من السلف رضوان الله عليهم. وإن كان يتمنى الموت رغبة في حصول الشهادة عند حصولها أو عند قربها فإن ذلك أيضا جائز، فقد فعله الصحابة أو بعض الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الخطأ والذنب أن تتمنى الموت لسبب الضر الدنيوي، أصبت في دنياك في نفسك في أهلك في مالك في ولدك فإذا بك تتمنى الموت، هذا لا يجوز في الشريعة الإسلامية. هنا التمني مع التمرغ على القبر، هل يكون هذا خاصا بالرجل أم هو عام للرجل والمرأة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر كلمة الرجل حتى يمر الرجل، ولكن ذكر الرجل إنما كان للغالب، لأن أكثر من يصاب بالشدائد والمكروهات والمصائب هو الرجل، والذي يتعرض لذلك هو الرجل، حتى قال القائل: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، أي أنه لا يصبن مثل ما نصاب نحن الرجال، لكن يدخل أيضا النساء في ذلك. وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تمني الموت وتمرغ الشخص من الرجال إنما هو على سبيل الغالب. هنا سؤال: هل وقع هذا الأمر؟ ذكر الحافظ العراقي رحمه الله تعالى أن هذا لم يكن قد وقع، ولكنه واقع لا محالة، وبعضهم أثبت وقوع هذا الأمر في بعض الأقطار. والحقيقة أن الناس لا يزالون يحبون الدنيا فلا يتمنون الموت إلى هذه الدرجة، أن يذهب أحدهم إلى القبر وهو بتمام عقله ورشده فيتمرغ على القبر وهو عاقل يعرف ما يعمل. ثم بعد ذلك يقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر مع هذا التمرغ. هذا أمر لا تكاد تجده في أوساط الناس العقلاء، ولكنه سيقع. والواقع عند الناس هو حب الدنيا، يود أحدهم أن يعمر 1000 سنة، وما هو بمزحزحه من العدد، يتمنى أن يعمر وأن يخلد في الدنيا دون أن يمس بعذاب. هذا حال الكثير، ولذا كان سبب ضعف المسلمين من حبهم للدنيا وكراهيتهم للموت. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ثوبان: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ في ذلك الزمن كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من صدور أعدائكم ويضع على قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. بسبب هذا يصير الناس غثاء، لا يستفاد من كثرتهم بسبب حب الدنيا وكراهية الموت. سيقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سيأتي عليكم زمان، لأنه قد علم هذه العلامة من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه، لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه. وهذا يصدق عليه قول الشاعر: وهذا العيش ما لا خير فيه، ألا موت يباع فأشتريه. بل إن الأمر سيعظم أكثر ويشتد العناء والبلاء بالناس حتى يتمنون الدجال. أنتم تعلمون أن فتنة الدجال هي أعظم فتنة على وجه الأرض، لكن سيأتي الزمن الذي يتمنون فيه زمن الدجال. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. أخرج البزار من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي على أمتي زمان يتمنون فيه الدجال. قيل: يا رسول الله، ومما ذاك؟ مما ذاك يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أخذ بأذنيه، قال: مما يلقون من الفتن، مما يلقون من الفتن، يتمنون الدجال. ما السبب؟ لماذا يتمنون الدجال؟ لماذا يتمنون أعظم فتنة على وجه الأرض؟ لعظم الفتن. يتمنون قيام الساعة، يتمنون أن تقوم القيامة بعد هذه الفتن التي رأوا، يتمنون أن القيامة قامت، ولا تقوم القيامة إلا بالعلامات الكبرى ومنها الدجال. لماذا يتمنون الدجال؟ لعظم الفتن، حتى صاروا لا يعدون الدجال شيئا، يظنون أن الدجال فتنته صغيرة في مقابل ما قد شاهدوا وعاينوا من الفتن. لماذا يتمنون الدجال؟ ليقرب الفرج عليهم، لأن بظهور الدجال وخروجه يقرب الفرج بنزول عيسى الذي سيقتل الدجال في بيت أو عند بيت المقدس. نكتفي بما ذكرنا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.